بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول لعام 33 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به، وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا السادس مع شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، يجيب فيه على أسئلة المستمعين عبر موقع ميراث الأنبياء. وقبل أن نبدأ بأسئلة اليوم، نبدأ بسؤال سابق أراد الشيخ أن يعقب عليه. تقول السائلة من الكويت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملت خادمة لامرأة سحرة وسافرت وأخذته معها، فما على المرأة فعله؟ تفضلوا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي مستمعينا الذين تصلهم أجوبتنا على أسئلتهم من خلال موقع ميراث الأنبياء السلفي. وقبل أن أجيب على هذا السؤال وما بعده، أنبه على أمور حصل عندي فيها وهم. الأمر الأول، قلت في ما أتكلم به على يحيى الحجوري اليمني القائم على مركز دماج خلفا للشيخ مقبل رحمه الله، إنه يقول: أهل بدر عصوا الله 3 مرات. الصواب أنه قال: عصوا الله 2 مرات. التنبيه الثاني أيضا حيال هذا الرجل، قلت إنه يقول دخلت شبهة الإرجاء على الصحابة، أو أول ما وقع الإرجاء في الصحابة، وذكرت مختصرا لقضية عمر مع الخليفة رضي الله عنه، مع الخليفة الصديق رضي الله عنه، وأنه قال: كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، إلى آخر القصة. والصواب أن الذي قاله يحيى هو استشهاد على ما زعمه من دخول إرجاع للصحابة بقصة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه، فإنه شرب الخمر، وهذه حدثت في عهد عمر رضي الله عنه، وكان قدامة ابن مضعون ومن معه استدلوا على حل الخمر بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية. والذي استدل بقصة عمر مع الخليفة أبي بكر رضي الله عنهما هو على الإرجاء هو عبد الله ابن فيصل الأهدل، وأغلب الظن أنه يسكن الشحر بحضرموت. تنبيه ثالث، وهذا حول دروسنا، تبدأ دروسنا في مسجد الخيرات يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى كما هو المعتاد. أنتقل الآن إلى سؤال الكويتية. أقول: يا بنتي تحصني بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، وحصني أهل بيتك، فمن كان يستطيع أن ينطق فلقني، ومن لا يستطيع فانوي تحصينه. ثانيا، عليك بالرقية الشرعية، ومنها سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين، تحصني بها. ويمكن، بل هو جائز كما ذكره جماعة من أهل العلم، أن تأتي بورقات من السدر، 7 ورقات، فتهرسيها بالخلاط، ثم تجعلين ماءها على قارورة أو إناء يقارب 0.5 لتر أو زيادة، ثم تغتسلين بها، ترشينها على جسمك صباحا ومساء عدة أيام، كل خلطة 7 ورقات من السدر الأخضر، فإن شفيت منه فبها ونعمت، وإن لم تستطيع أن ترقي نفسك فاطلبي راقيا، فإن وجدت امرأة فهو المطلوب، وإن لم توجد فرجل صالح صاحب سنة ولم يجرب عليه فسقيات في الظاهر، يأتي إليك أو تأتين إليه بحضور محرمك أو زوجك. فإن لم تشفي فأرى أن تستقدمي تلك الخادمة مرة أخرى وأن تغريها بالمال حتى تأتي إليك، فإذا أتت أغريها واعملي عليها الحيل حتى تكشف لك عن ذلك السحر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أول سؤال للقائنا اليوم من مصر، يقول السائل: من العادات عندنا توصيل الزائر إلى باب البيت ومصافحته، فهل من السنة عدم المصافحة عند نهاية المجلس؟
السائل يريد أن يقول تشييع الزائر، يعني الذي يغادر بيته أو يغادر مجلسه. المصافحة عند الفراق والمغادرة هذه يراها بعض أهل العلم، وأنا لا أنكرها، ولم أجد من أدركت من علمائنا ينكرونها، والله أعلم.
السؤال الثاني من الرياض السعودية، يقول السائل: النساء في البيت الواحد يجتمعن لصلاة الفريضة جماعة، سواء كنا جميعا من أهل البيت أو فيهن ضيفات، فهل أصبنا السنة؟
نعم، هذه سنة، ولا مانع من صلاة النسوة في بيت إحداهن أن يصلين جماعة، وتقف الإمامة في وسط الصف الأول منهن، وهذه كانت تفعلها الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما حينما يأتيها نسوة زائرات. نعم. فإن كنا يسمعنا الإقامة، كنا يسمعنا الأذان يكتفين به ويكتفين به ويقن بأنفسهم، وإن كنا لا يسمعنا الأذان فلا مانع أن تؤذن على فلا مانع أن تؤذن إحداهن أذان بقدرهن يسمعه النسوة في البيت ولا يخرج حتى يسمعه الرجال. هذا عليه جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ صديق ابن حسن ابن خان رحمه الله، وأنا أرى هذا، ولهذا أفتيتكم به لما ترجح عندي من أدلتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من تونس، يقول السائل: نحن مجموعة من أخوات مبتدئات في طلب العلم، ولم نكمل بعد متن الأصول الثلاثة، ونحن نجتمع للتدارس في العلوم الشرعية، ومن بين البرنامج البحث وجمع كلام أهل العلم في ضلالات الفرق الماضية للسلفية من شبهات، والعقيدة الأشعرية والصوفية وغيرهم، والقصد نصح الناس وخاصة العامة منهم، فما رأيكم فيما سنفعله؟ هل هو قرار صائب أو فيه مضرة لنا، وخاصة كما أسلفت إننا مبتدئات في طلب العلم؟
يا بنتي من تونس، ما دام الحال كما ذكرتي، ومن أن كنا مبتدئات، فلا أنصحكن بهذا المسلك، لأن ضرره عليكن أكثر من نفعه، ولربما جادلكن رجال أو نسوة ضالات مجندات من رجال ضالين، فوقعت فيما لا تستطعنا التخلص من الشبهات. فأنصحكن أن تواصلنا في كتب العقيدة، فتكملنا أولا الأصول الثلاثة، وثانيا كتاب التوحيد، وثالثا كشف الشبهات، ثم تدرجنا العقيدة الواسطية القيروانية، وفي الحديث ابتدئنا بعمدة الأحكام، ثم بعده بلوغ المرام. وإذا كانت بينكن حاذقة عندها دراسات في العلوم الإسلامية فادرسنا عليها، وهي تتولى توجيهكن وتتصل بمن تثقن به من أهل العلم في السعودية أو غيرها. فإذا حذقت ونضجت ففي ذلك الوقت لا مانع. ثم أنت قلت نصح الناس، هذه عبارة مجملة، فأقترح أن تقتصر دعوتكن على النساء، ولا تعرضن أنفسكن للرجال. اللهم إلا من تربطك به مكانة، زوج، محرم، فهذا لا بأس إذا قدرتي. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الرابع من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل من السنة يا شيخ تغيير المكان بعد الفراغ من صلاة الفريضة لصلاة النافلة؟
نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه عند البيهقي، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أيعجز أحدكم أن يتحول عن يمينه أو عن شماله أو أمامه أو وراءه؟ هذا الحديث يستدل به أهل العلم على استحباب تغيير مكانه الذي على استحباب التحول عن مكانه الذي صلى فيه الفريضة ليصلي فيه السنة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الخامس سؤال من المغرب، يقول السائل: عندي حلوى جاءتني من بلاد غير إسلامية مكتوب عليها مادة الجيلاتين ولم يبينوا أي جيلاتين، هل من الخنزير أم من البقر؟ ماذا أفعل بهذه الحلوى؟ هل أرميها أم أعطيها للصغار أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا وعافاكم.
إن كانت هذه الحلوى من مصنع مسلم فكلها، وإن كان المصنع نصراني فتجنبها وهو الأحوط، ولا تعطيها أحدا.
بارك الله فيكم. السؤال السادس من الجزائر، قل السائل: أحسن الله إليكم، هل يجوز للشخص أن يدخل إلى عرس ليس فيه اختلاط لكن فيه غناء، وذلك من أجل المساعدة في أمور العرس، علما أن المتزوج هو أخوه؟
في هذه الحال أنصحك بما يأتي. أولا، الحضور للدعاء لأهل العرس والتبريك ومساعدتهم قبل بداية هذا الحفل الغنائي الذي هو معصية لله سبحانه وتعالى في نعمة يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، فيكتفي الناس بالدعاء للعروسين والتبريك والأكل والشرب ثم ينصرفون. والذي أفهمه من كلامك أنه غناء طرب المعروف. ثانيا، إذا كنت لا تقدر على هذا لأنهم في حاجة ماسة إليك وإذا غادرت يفقدونك، فاعتزل المكان نفسه وابقى في مكان آخر. هذا الثاني. الثالث، إذا لم تقدر على هذا فيبقى عليك المنكر بالقلب، الإنكار بالقلب، فإذا أديت ما عليك انصرف، والله أعلم.
أثابكم الله. السؤال السابع ولم يذكر البلد، يقول السائل: هل على المرأة الإقامة عند الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا كانت المرأة تصلي وحدها في بيتها أو في جماعة من نسوتها في بيتها، أو فاتتهن الجماعة الراتبة، فلا مانع من الإقامة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن، سائلة من مصر تقول: شيخنا الفاضل أعزكم الله، في بلد بجوارنا يوجد تحت المنازل آثار فرعونية، فهل إذا وجدها صاحب البيت يحق له الاتجار فيها أم أن هذا لا يجوز شرعا؟
هذه الآثار لم تذكر يا بنتي من مصر نوعها، هل هي صور ذوات أرواح أو هي تحف أو غير ذلك؟ فإن كانت صور لذوات أرواح صورة كاملة يكسرها ولا يبيعها، أو يهديها على كفار من قومه إذا كان له قوم كفار. أما إذا كانت خالية من هذا فهي ملكه، وإنما عليه الخمس، خمس هذه المكنوزات، يصرفه يسلمه بيت مال المسلمين أو يصرفه هو في مصارف الزكاة الثمانية إذا كان بيت مال المسلمين لا يوجد، أو يوجد ولكنه لا يهتم بذلك أو غير مأمون. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: شيخنا، صليت صلاة مكتوبة وفي الركعة الأولى قرأت سورة واختلط علي الأمر وأدخلت فيها آيات أخرى من سورة أخرى ولم أتفطن إلا في الركوع، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله.
لم تفصل يا ابني، هل أنت قرأت هذه السورة مكان الفاتحة أو بعد الفاتحة؟ فإن كنت قرأتها مكان الفاتحة فرى أن تقضي الصلاة هذه، لأن الصلاة ركن في كل ركعة، إلا إذا كنت مأموما والصلاة جهرية فلا شيء عليك، وهذا هو الراجح. هذه الحالة الأولى. الثانية، الحالة الثانية، إذا كانت هذه السورة بعد الفاتحة فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، ما دمت غير متعمد فيما يظهر لي من سؤالك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من سائلة من فلسطين، تقول: زوجة تعمل محفظة بمسجد وتأخذ راتبا من جمعية خيرية، يقال أن إحدى الداعمين لهذه الجمعية هي جمعية إحياء التراث، ولا علاقة لنا بعمل الرجال، ولا يوجد اختلاط، ولقد علمت الحكمة في حكم الانتساب لهذه الجمعية وأرادت الاستقالة، ولكن زوجها رفض مع أنه سلفي المنهج وقال: أنت لا علاقة لنا بجمعية إحياء التراث، وأنت تعملين محفظة، فماذا تفعل علما أنه هددها بالطلاق إذ هي تركت التحفيظ بالجمعية، وذلك أن هناك ضائقة مالية ويريدها أن تساهم بأعباء البيت، وجزاكم الله خيرا.
ظهري من سؤالك ومحادثة زوجك معك أنك غير مرتبطة بإحياء التراث، فدور إحياء التراث هو دعم فقط وليس احتواء فيما يظهر لي من سؤالك، فما دام الأمر كذلك فلا مانع من استمرارك في هذه الجمعية، أعانك الله وهيأ الله لك ولزوجك وذريتكما الرشد من الأمر، وأغنانا وإياكم من واسع فضله.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر من الجزائر، يقول السائل: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما حكم العمل عند شخص مشروعه مدعوم من طرف بنك ربوي؟
أقول: أنت قلت مدعوم، ومدعوم تحتمل، لكن إذا كان هذا المشروع أو هذا الرجل ليس له دخل إلا ما حصل عليه من البنك الربوي، دخله متيقن لديك أنه من البنك الربوي، فلا تعمل فيه. وتذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإن كان المشروع خليط، دعمه خليطا من البنك الربوي وغيره، فالرجل إذن عنده دخل، فلا مانع إن شاء الله من عملك في هذا المشروع، والحال هذه. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود وأموالهم خليط وتجاراتهم خليطة، فيها من ثمن الخمر ومن الربا ومن ثمن شحم الميتة وغير ذلك من الأموال الحرام، ولهذا رهن صلى الله عليه ونعم فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي، وما فكه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة. نعم.
السؤال 12 من الجزائر، يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، طفلة بالغة وتنام مع أختها ذات 8 سنوات، وينام معهم ابن خالتها صاحب 8 سنوات في غرفة واحدة، فما حكم هذا العمل؟ بارك الله فيكم شيخنا، وبما تنصحون أولياء الأمور في مثل هذه الأمور؟
قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7، واضربوهم عليها 10، يعني إذا تركوها أو تكاسلوا، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالواجب على الآباء والأمهات أن لا يجعلوا أبناءهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا أن يناموا على فراش واحد، بل يفرقون بينهم ويجعلون لكل واحد فراشا خاصا به. هذا أولا. ثانيا، أن تقول طفلة، وهي ليست طفلة، هذه امرأة، وينام معها ابن أختها، هذا محرم. ويظهر لي أنكم جعلتم لكل واحد فراشه الخاص به.
ابن خالتها،
لا، ما قال ابن أختها، قال ابن أختها.
خالتها،
ما قال ابن أختها؟
لا،
ما في كلمة ابن أختها مرة؟
ابن خالتها.
إذن ابن خالتها ليس محرما لها، وعمره 8 سنوات، فهذا مميز ويظهر على عورات النساء، فاجعلوه في مكان آخر لا ينام مع البنات. نعم.
شيخنا، التفريق في المضاجع، هل هناك إشكال لو كانوا كلهم في غرفة واحدة، كل له فراش؟
المحارم لا إشكال، ما دام كل أخ أو أخت أو إخوة، يعني كما ذكرنا، لا مانع من النوم في غرفة واحدة، لكن الفراش يجب أن يكون لكل واحد فراشه الخاص به ولو كانت متقاربة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 13 من الجزائر أيضا، يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، ما هو علاج ضعف الهمة في طلب العلم، حيث يكون الإنسان أحيانا مقبلا على الطلب وأحيانا يصيبه فتور وضعف شديد في الهمة، أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا الحال بمقتضى الطبيعة البشرية، وله فيما يظهر لي أسباب، منها كثرة الخلطاء الذين لا اهتمام لهم بالعلم والإفراط في مخالطتهم، فهذا يضعف. ومنها عدم كفاية المعلم وعدم أهليته التي يحبب بها الناس ويشجعهم بها على الجد في مواصلة طلب العلم الشرعي. ومنها كثرة المشاغل وطلب الكسب. ولكن أنصحك بالتشديد والمقاربة، بالتشديد والمقاربة، ولا تكثر من مخالطة العامة بغير ما يستدعيه الحال كالأباء والأمهات والإخوة والأخوات، فإذا كثرت الخلطة فاغتنم هذه الفرصة أنت بقراءة شيء ينفعك وينفعهم وتحصل الفائدة للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الرابع عشر، سائلة من الجزائر تقول: لي فتاة أعرفها أخلاقها الحمد لله، هي طالبة علم الآن، وهي تسأل إذا يجوز لها العمل كطبيبة وتلبس السروال والمأزر المعروف الذي هو لباس الطبيب. ثم تسأل سؤال آخر.
أقول: يا بنتي من الجزائر، يا بنتي من الجزائر، نحن ندعو حكام المسلمين والجهات المعنية بشؤون المرأة إلى أن يقصروا عمل المرأة على ما هو من اختصاصها كالطب والتعليم والتمريض، وليكن ذلكن أو ذلك في المجال النسوي. وإذا اضطرت لأن تعمل مع الرجال فلتلبس الملابس الساترة، لا مانع أن يكون فوقها شعار يدل على أنها طبيبة، لكن يجب أن تكون ملابسها ساترة تغطي من رأسها إلى قدميها وزيادة، وتكشف الوجه في هذه الحال ما دامت تتعامل مع رجال حتى تتميز عن المريضات، لأن كشف الوجه قال بجوازه بعض أهل العلم. فإذا انصرفت من العمل وصارت تتحرك في الأسواق والطرقات فلتغطي الوجه، لأن هذا هو الراجح والأدلة عليه كثيرة. نعم.
وتقول أيضا أختنا هذه تقول: وهناك أمر آخر، وهو أنا فتاة عمري 16 سنة مخطوبة، وطلب الخاطب الزواج العام القادم بإذن الله. أرجو منكم يا شيخ النصح والإرشاد حفظكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.
يا بنتي أنت بالغة، بلغت مبلغ النساء، وامرأة في سنك، الزواج المبكر يعينها على شؤون حياتها في دينها ودنياها إذا كان الزوج مرضي الدين والخلق، فاستجيبي. والخاطئ، أنت قلت الخاطب، فلا أدري هل عقد عليك أو لا، فإن كان عقد عليك فلا مانع من مخاطبته ومحادثته، اتفقي أنت وياه، لكن أنا أرى إذا كان قد عقد عليك أن تجيبيه إلى طلبه، وإن كان لم يعقد مجرد خطبة، مجرد خطبة فهذا أجنبي عليك، لا تحادثي ولا تكلمي، بل اجعلي وليك واسطة بينك وبينه. وفقك الله.
بارك الله فيكم وعافاكم. هذا سؤال هو الخامس عشر من مصر. يقول السائل: سماحة الشيخ، عندنا في البيت معاصي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، فالأب والأم لا يصلون أبدا، والإخوة مثل السابق، ومما يزيد الطين بلة أنهم يشربون المخدرات ليل نهار، وهناك سب وشتم ولعن، وأنا لا أستطيع إنكار المنكر بإزالته، كيف أفعل؟ والله أنا في مصيبة، أرجوك أجبني.
لا أدري هل السائل رجلا، لا أدري هل السائل رجل أو امرأة، فإن كنت رجلا فانجو بنفسك وغادر هذا البيت ولو وقت النوم، واقضه في المسجد، لا تخالطهم إلا من أجل الأكل والشرب، مع إنكارك هذا الصنيع منهم بقلبك، وأنك لو قدرت لأزلت. وإن كنت أيها السائل امرأة فاصبري واحتسبي واعرضي نفسك على رجل يرضى دينه وخلقه للزواج منه، لأنك لا تستطيعين أن تغادر البيت، فلو غادرته لعرضت نفسك للمهلكة، وعرضك إن حصل بواسطة امرأة موثوقة ذات مكان منه فحسن، وإلا فمباشرة منك لذلك الرجل الذي تيقنت أنه مرضي الدين والخلق. فإن كان أبوك وافق على الزواج منه، على زواجك منه، فبها ونعمة، وإن لم يوافق فتقدمي إلى القاضي الشرعي لديكم، فإنه إما أن يلزمه بالموافقة أو يفسخ ولايته وينقلها إلى رجل من عصبتك، أو يتولى هو بنفسه عقدكما. وفقك الله، وهيأ الله وفقك الله أيها السائل رجلا كنت أو امرأة، وهيأ لك الرشد من أمرك. ولا تنسى أيها السائل أن تدعو الله ليلا ونهارا أن يرد أهلك إليه ردا جميلا، وأن يهديهما سبيل الرشاد ويجنبهما طريق الغواية.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس عشر من الجزائر. يقول السائل: بارك الله فيكم إخواني القيمين على الموقع، وأحسن الله إليكم يا شيخ. هناك في أحد المناطق أو إحدى المناطق عندنا قاموا بعمل وليمة أو وليمة طعام في مسجد جديد بسبب تشييده وافتتاحه، فهل في هذا الأمر من بأس؟ بارك الله فيكم شيخنا.
هذه الوليمة إن شاء الله أنها وليمة شكر، فلا مانع منها، لكن يجب تجنب المحاذير، يجب أن تكون خالية من المحاذير التي تخل بالمسجد وتتنافى مع قدسيته ومكانته. ومن تلكم المحاذير الرقص ابتهاجا، أو اختلاط رجال ونساء، أو مثلا شرب دخان، فيدعى إليها إذن رجال أخيار فضلاء علماء وطلاب علم وعقلاء من العوام، حتى تكون قدسية المسجد محترمة. مكانة المسجد محترمة. وكذلك ينبغي أو بل يتجنب الإسراف في الطعام، وأن لا يلوث المسجد بالطعام، بل تجعل أسمطة تقي فرش المسجد من الطعام المتناثر جراء الأكل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع عشر ولم تذكر الجهة، يقول السائل: هل يجوز إرسال الرسائل المتضمنة للأحاديث النبوية عبر الجوال واستقبالها وقراءتها دون تفسير لها؟ بارك الله فيكم.
يجب على المرسل للأحاديث أو مسائل أو فوائد فقهية أو علمية أخرى أن يراعي حال المرسل إليه، فإن كان المرسل إليه ممن يهتم بهذه الأمور ويقدرها قدرها فلا مانع إن شاء الله تعالى، وإن كان لا يهتم بها ولا يبالي بها ولا يعرف لها قدرة فلا.
نعم. شيخنا نزيد على هذا السؤال، ترد أسئلة، ترد أحاديث على الجوالات والإنترنت لا يدرى مصدرها، وأكثر الناس إذا رأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشروها على طول.
أحسنت، هذا فاتني. نوصي أن تكون الأحاديث صحيحة وأن يحال إلى المصدر، يجب أن تنتقى الأحاديث الصحيحة وأن يذكر مصدرها في الصحيحين في أحدهما في السنن. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثامن عشر والجهة أيضا غير مذكورة، يقول السائل: هل الغيبة أشد من الزنا وما كفارة الغيبة؟ بارك الله فيكم.
الغيبة من الكبائر ويكفي في قبحها ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فشبه صاحب الغيبة بآكل جيفة الميت من بني الإنسان، هذه أقبح جيفة، أنت جيفة. وحدها كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان فيه؟ قال: فقد اغتبته. قالوا: وإن لم يكن فيه؟ قال: فقد بهته. ولكن أنبه إلى أنه يباح من الغيبة أمور، وإن كان المبتدعة لا يذكرونها بل يطلقون القول إطلاقا فيشنعون على من يزعمونه مغتاب، لأنهم لا يريدون أن يرد عليهم وأن يكشف عوارهم. فمما يباح من الغيبة الاستفتاء، فالمستفتي في حال يذكر للمفتي حال الغائب. الثاني المشورة، فمن أراد أن يتزوج من أناس أو يزوج منهم فيسأل عن حالهم، وعلى المسؤول أن يبين إن كانوا صالحين أو غير صالحين. نعم. ومنها التظلم، فمن ظلم يرفع مظلمته إلى من ينصره على ظالمه، هذه أمور. وأما كفارتها فهو أن يذكر من اغتابه اعتداء عليه بخير حيث ذكره بسوء، وأن يقر أنه أخطأ في حقه وأنه كذب عليه. نعم، هذه كفارتها فيما أعلم، وهي من الكبائر. والزنا قد يكون أشد من ناحية أنه يلطخ العرض، يلطخ عرض، يعني هو لا يجني على المزني بها وإنما أيضا يجني على أهلها، وإن كانت ذات زوج فإنه أيضا يلوث عرض الزوج، يلوث فراشه ويلوث عرض أهلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياك والسامعين من المعاصي صغارها وكبارها.
أحسن الله إليكم. السؤال 19 من مصر، يقول السائل: هل تعتبر رسم الحناء السوداء على اليد وشما، مع العلم أنها يمكن إزالتها بالماء والصابون؟
أقول لو أن نساء المسلمات اكتفينا بالزينات المألوفة عند أهل الإسلام بدون تفنن، فتصبغ المتزينة يدها صبغا بالحناء ولا يعمدن إلى هذا التفنن. وأنا حتى الساعة لا أدري من أين أخذه المسلمات، فأنصح باجتنابه وإن كنت لا أقول إنه محرم، فهو عندي مكروه لما فيه من التفنن الزائد عن الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 20، سائلة من ليبيا تقول: لي أكثر من شهر وأنا لا أصلي الوتر والله المستعان، بسبب رغبتي في صلاته في ثلث الليل الأخير، ولكن ما يحدث هو أني لا أستيقظ إلا على صلاة الفجر رغم كل الوسائل ورغم الاستغفار والندم، إلا أني أقع في نفس الذنب، فماذا علي وبماذا تنصحوني؟ بارك الله فيكم.
يا بنتي من ليبيا، لم تذنبي، بل أنت عازمة فيما يظهر لي من سؤالك على صلاة الوتر آخر الليل، وأظنك تريدين مع قيام الليل، ولكن غلبك النوم، واعلمي أن الأدلة الشرعية دلت على أن الله سبحانه وتعالى يبلغ صاحب النية الصالحة مبلغ العامل، وهاكي شاهدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن به قلبك وترتاح به نفسك. قال صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن رجالا بالمدينة ما قطع، يعني تخلفوا، ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا وهم معكم، حبسهم العذر، أو قال إلا هم معنا. فاطمئني، بقي أمر وهو أني أنصحك أن توتري بعد العشاء مباشرة، فإذا صليت العشاء صلي ما قدر لك شفعا ثم أوتري، فلك أسوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. الحديث. فإذا غلبك النوم وما استطعت أنت أو شغلك شاغل ما تمكنت من الوتر بعد العشاء، فإذا طلعت الشمس وكان الضحى صل ما تيسر لك شفعا. فإذا كان وردك سبعا فصلي ستا أو ثمان، وإذا كان وردك 11 ركعة بما فيها الوتر فصلي عشرا أو 12. وفقك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 21 من الجزائر، يقول السائل: إلى متى تبقى المرأة المعلقة معلقة وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للرجل أن يعلق زوجه، فهذا من الاعتداء والتعدي على حدود الله. فإذا كان السبب منها هي فلتعترف بخطئها وتتوب إلى الله وتعود إلى زوجها، وإذا كان الخطأ منه هو فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى زوجه. فإذا أبى فلترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي بنفسها وتوكل وليها، فإن القاضي يلزمه يحقق في القضية ويحكم بالخطأ على من أخطأ. فإذا كان المخطئ الرجل ألزمه بالرجعة، وكذلك ألزمه بحجب ما حجب عنها من النفقة وأجرة السكن، أو يرغمه على الطلاق. نعم.
السؤال 22 من ليبيا، يقول السائل
22
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك وفي علمك، هناك عدة فتاوى صوتية للشيخ الألباني رحمه الله عن صفة لباس المرأة في صلاتها في بيتها وصفة حجابها خارج بيتها، ويوضح فيها حقيقة الجلباب والذرع أو الذرع
الدرع
والخمار. وهناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز وضع عباءة الرأس على الكتفين للمرأة في صلاتها في بيتها أو بين النساء، لكن وجدنا أخوات وطالبات علم في صلاتهن في بيوتهن أو بين النساء يضعن العباءة على الكتفين لكن يتركن خمار الرأس داخل العباءة ولا يخرجنه فوقه بعد وضعها على الكتفين، بحيث تصبح عباءة الرأس بعد وضعها على الكتفين بمثابة الدرع أو الثوب، وبهذا تحتاج فوقها خمار الرأس ليستر الرأس والرقبة والكتفين ومنطقة الصدر والظهر وينزل إلى المرفقين. هذا حسب كلام الشيخ الألباني في أشرطته حرفيا، وأن لا يكون الرأس محجبا وأن لا يكون الرأس محجم أو محجم
محجما
ومحددا مثل الكرة ومفصولا عن الكتفين. نريد يا شيخ توضيح فتاوى الشيخين في ذلك وحكم تلك الصورة التي تصلي بها بعض الأخوات بحيث تضع العباءة على الكتفين وتترك خمار الرأس داخله أو داخلها أو تحت العباءة.
أنا لم أطلع على فتاوى هذين الشيخين الإمامين، أقول إمامين وإن رغمت أنوف، فكل منهما عندي شيخ إسلام، وثالثهما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعليه فإني أقول ما عرفته وفهمته من السنة وسمت السلف الصالح من نسوة المسلمات من أمهات المؤمنين والخيرات الفاضلات من الصحابيات والتابعيات، ولا يزال ولله الحمد من نسوة اليوم في كل مكان من تجعل هؤلاء النسوة أسوة حسنة لها. فأقول أولا، الأصل هو الجلباب، والجلباب كساء يغطي المرأة من رأسها إلى أخمصي قدميها، وهو ساتر لكل ما لبسته المرأة من خمار وثياب. وقد حل محله اليوم عندنا العباءة، فهي تأخذ حكمة، ويجب على المرأة أن تجعل أن تحل العباءة محل الجلباب، فتغطي كل ثياب، كل ما تلبسه من ثوب وخمار. ثانيا، إذا لبست المرأة العباءة أمام النساء في الصلاة على كتفيها، فهذا أرجو أنه لا بأس به، لأنها أصلا لا تحتاج إلى عباء إذا كانت مختمرة خمارا فيه سمت المرأة المسلمة، يغطي رأسها وصدرها وظهرها وتجعل أطرافه على الذراعين، لا تحتاج إلى عباءة. لكن إذا لبستها زيادة في التستر على كتفيها أرجو أنه لا بأس به، لأن هذا ليس يعني لبسا دائما لعباءتها، يعني هي لا تديم هذا في البيت وخارجه، أما خارج البيت فكما أسلفت يجب على المسلمة أن تجعل العباءة أو ما ينوب عنها من جلباب وغيره على الرأس حتى يغطي كل ثيابها. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والعشرون من ليبيا، تقول السائلة: بارك الله فيك يا شيخنا، نحن النساء يصعب علينا حضور مجالس العلم للتعلم، فندرس في البيوت، نستمع للدروس للمشايخ ونحفظها ونتدارسها فيما بيننا، فهل يصح لنا القول أننا نطلب العلم على يد الشيخ الفلاني مثلا، وهل عملنا هذا صحيح؟
يا بنتي من ليبيا، ما ذكرت هو وسعكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأنتن لا تستطعن حضور مجالس العلم في المساجد، وإنما عمدتكن على أشرطة المشائخ، وأنتن إن شاء الله فيما أحسب تنتقين أشرطة من عرف بالرسوخ في العلم وحسن التدين واتباع السنة، فهذا عمل جيد وأنا أقركن عليه. نعم، وإذا أشكل عليكم شيء فتتصلنا إن شاء الله على الهاتف المنشور، وأظن الموقع سينشره الآن، والاتصال في الساعة 3:15 بتوقيت ليبيا عصر الجمعة إن شاء الله تعالى، 3:15 بتوقيت ليبيا، 4:15 بتوقيت السعودية. ولكن لا يجوز الانتساب إلى هذا الشيخ إلا من باب التوقير، ولا تقول نحن درسنا على فلان، لأنكن لا تعرفنه ولا يعرفكن إلا من خلال أشرطته، هو لا يعرفكن أصلا وأنتم لا تعرفنه إلا من خلال أشرطته، فقلنا درسنا في أشرطة الشيخ فلان أو كتاب الشيخ فلان. أما الانتساب المطلق فهذا خطأ يا بنتي. هيأ الله لكم الرشد من أمركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصيكن إلى الخير، ويرزقكن الفقه في الدين واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخنا بارك الله فيكم. السؤال 24 من تونس، تقول السائلة: امرأة أودعت مبلغا من المال عند ابنتها كانت تريد أن تعتمر به، فتوفيت المرأة وأرادت البنت أن تعتمر بالنيابة عن أمها، ولها إخوة تخشى إن أخبرتهم بالمبلغ أن يصرفوه في أمور أخرى، فبما تنصحونها وجزاكم الله خيرا؟
يا بنتي من تونس، أقول لك أولا، هل أنت اعتمرت عن نفسك أو لا؟ فلا تنوبي عن أمك ولا عن غيرها حتى تعتمري عن نفسك عمرة الإسلام. وأقول لك ثانيا، هل اعتمرت أمك عن نفسها؟ هل اعتمرت عمرة الإسلام أو لا؟ فإن كانت قد اعتمرت عمرة الإسلام فردي هذا المال إلى الورثة، وإن كانت لم تعتبر وأنت قد اعتمرت عن نفسك فاعتمري عنها على بركة الله إن شاء الله تعالى. وإذا أراد ورثتها أن يخرجوا عمرة عرضي، قولي أنا اعتمرت عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال 25، يقول السائل: بارك الله فيكم يا شيخ، أنا سائل من المغرب، أبي لا يحب السلفيين، وأنا شاب مضى من عمري 17 سنة، فكيف أعامله؟
أقول هذا له واحد من سببين فيما يظهر لي من استقراء أحوال المتدينين مع آبائهم وأمهاتهم. السبب الأول هو الشدة لأمر أهله ونهيهم لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وكان المفترض عليهم يأخذهم باللين وبالرفق ويظهر محبتهم ويخدمهم ويطيعهم في غير معصية الله، ولهذا يكره كثير من الآباء والأمهات العوام الانتساب إلى السلفية، ويكرهون التدين، ظنا منهم ألقاه إبليس في قلوبهم وسببه الشدة أن جميع المتدينين وأن السلفية هذا نهجها مع الأقربين. فإن كنت يا بني على هذا فحسن حالك مع أهل بيتك الآباء والأم، الأب والأم والإخوة والأخوات، وأظهر المحبة لهم، وتلطف، واقرأ عليهم من كتب، من أسمعهم أشرطة الوعظ، وأسمع واقرأ عليهم مثل رياض الصالحين الأربعين النووية في اجتماعكم العائلي، واجتهد لهم في الدعاء حين قيامك الليل وبين الأذان والإقامة وفي التشهد وبين التشهد والسلام. السبب الثاني، السبب الثاني هو المحيط بالأهل. فإن كان المحيط بهم مجتمعا صالحا دينا فهم يتأثرون به ويعلمون أن السنة هذه، وإن كان المجتمع مجتمعا فاسدا لا خير فيه فإنهم يتنكروا وألفوا عادات سيئة وطباع، هم يتنكرون إذا أتاهم أحد بما لا يعرفونه. فنصيحتي أن يعلم هذا آباءه، أن يعلم هؤلاء المتدينون آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ما يمكنهم إدراكه من السنة، صلاة، بيان فضلها. نعم، فأنا أنصحك أن تسدد وتقارب، ولا تظهر شدة ولا شماتة بأبيك. إذا استطعت أن تصحبه إلى المساجد ويصحبك هو إلى المساجد التي فيها دروس في العلم والسنة أفعل. نعم.
شيخنا في سؤاله الثاني يقول: يأتي للبيت بعض النساء وبنات عمي مع أني لا أريد أن أصافح، أحس بالخوف مع أن والدي لا يساعدني لأنهم يكرهون السلفيين ويكرهون الاستقامة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا أفيدونا؟
لا تصافح امرأة أجنبية يعني غير محرم، ولو فعل أبوك ما فعل. وهؤلاء النسوة حينما تكف يدك عن مصافحتهم رحب بهم أهلا وسهلا، حياك الله يا أم فلان، كيف الحال، وهكذا، وقل لها: ما قبضت يدي عنك، ما تركت مصافحتك جفاء لك ولا كرها، لكن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ستلقى ما تلقاه من العناء والتضييق، لكن جرب هذا فإنه لن يدوم طويلا. نعم.
السؤال 26 من إيطاليا، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، والله إني أحبك في الله،
أحبك الذي أحببتنا من أجله،
وإني لا أبالغ يا شيخ، والله لو تهدى الأعمار لأهديت لك سنين من عمري.
لا حول ولا قوة إلا بالله
لخدمتك.
إني لا أبلغ هذا المبلغ يا بني. نعم.
لخدمة هذا الدين ونفع المسلمين، وأسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يرزقك حسن الخاتمة.
آمين.
السؤال الأول: يا شيخ، خال أهلي لا يؤمن بالله، ولا يؤمن بوجوده، وعندما يجلس معنا يصر على ذلك ويقول لنا كل شيء جاء من الطبيعة وجئنا منها، وعندما نموت نرجع إليها، ماذا تفيدون لننصحه وهو تجاوز 60 وهو مدرب اللغة وهو مدرب لعبة الكاراتيه، وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله لنا ولك وللسامعين العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إن خالك هذا دهري أو شيوعي، وهذا كفر، فإن كنتم أحسنتم نصحة وبينتم له الدليل من الكتاب والسنة وأبى فهو كافر مرتد، لا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تزوروه ولا تمكنوه من دخول بيتكم، كافر مرتد ملعون. إما
كأنه كافر أصلا لأنه من إيطاليا، قد تكون زوجة الأخ من أصل غير مسلم.
نعم، وأقول إن كان كافرا فلا يستغرب، وإن كان مسلما فيما يزعم فهو مرتد. المهم أن من هذه أفكاره يجب عليكم مفاصلته لله كما أسلفنا، فإلا إذا انتصح وتاب إلى الله عز وجل فهو منكم وأنتم منه. فإن مات على هذا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون منكم. نعم.
شيخنا هناك سؤال ثاني، يقول السائل: هناك امرأة تريد أن تفهم كيف المرأة تحتلم وكيف تعرف أنها على جنابة، لأنها سمعت أن المرأة تحتلم بالنوم، تريد تفصيلا لهذا جزاكم الله خيرا.
يا بنتي أو يا ابني السائل من إيطاليا، هذا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فهذا الحديث يفيد فوائد عدة، منها أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، فترى أنها تجامع، وفيها لكن هو يقل في جانب النساء حسب ما سمعنا من نسوة حاذقات، يقل في جانب النساء. الفائدة الثانية أن المرأة إذا احتلمت لها حالتان: إحداهما أن ترى المني في ثيابها أو تحس به فيوقظها، وفي هذه الحالة تغتسل غسل الجنابة. الحالة الثانية أن لا ترى ماء، تحس بالاحتلام وتحس أنها تجامع لكن لا, 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 لا تنزل في الاحتلام، ففي هذه الحال ليس عليه غسل. نعم.
شيخنا السؤال 27، سائلة من الجزائر تقول: شقيقتي ذهبت للعمرة مع والدي رحمه الله في عام 95 و300 ألف، كان سنها آنذاك لا يتجاوز 15 سنة، لا تتذكر إذا نوت الإحرام أم لا، لكنها تذكرت أنها طافت من غير طهارة، لم تغتسل حتى من الحيض، ما حكم عمرتها إذا كانت تعتبر عمرة، مع العلم أنها متزوجة الآن ولا تعلم إذا كان زواجها صحيحا أم لا، وما يجب عليها عمله الآن إذا كانت ما زالت في إحرامها؟ لقد كلفت أحد الحجاج بذبح كبشين، لكن كان هذا بعد عقد نكاحها، أفيدنا بارك الله فيكم.
يا بنتي، سؤالك هذا يتألف من شقين، ونحن نجيب عليه عن كل شق على حدة، فنبدأ بالأخير. أقول الأصل في النكاح الصحة، ما دام نكاحها تم بولي وشاهدين كان هناك العقد الشرعي فهو صحيح، وننصحها لا تدخل الوساوس على نفسها. هذا من ناحية النكاح. ونعود إلى الشق الأول فأقول يظهر لي أنها جاهلة بالحكم، فالأحوط والأبرأ لذمتها أن تعتمر عمرة أخرى تحرم من الميقات وتطوف على طهارة. نعم، والله أعلم.
شيخنا، نريد تأكيدا منكم عن الرقم الذي يتصل عليه، وأيضا الأوقات حسب توقيت السعودية، وأيضا دروسكم عبر موقع ميراث الأنبياء تأكيدا لمواعيدها.
لنا في هذا الموقع السلفي والحمد لله جلستان، إحداهما اللقاء المفتوح، وهذا هو موعده، مساء كل اثنين أسبوعيا إن شاء الله تعالى، والثاني مساء الجمعة في الساعة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وهذا إن شاء الله نشرح فيه 40 النووية، تكملة 40 النووية. وأما الدروس الأخرى فلنا درسان، أحدهما صحيح البخاري، نعم درسان كل خميس بعد المغرب صحيح البخاري، وبعد العشاء عمدة الفقه، وسينتقل هذا إلى مسجد ذي النورين إن شاء الله تعالى، ونشعركم في حينه، أشعركم بالانتقال في حينه. أما موعد الاتصال فهو على الرقم بعد مفتاح المدينة 84 02 637، ويكون إن شاء الله في هذا الوقت الساعة 4:15 عصر الجمعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، 2:15 بتوقيت الجزائر، 1:15 1:15 الصحيح بتوقيت المغرب. نعم.
السؤال 28 يا شيخنا، يقول السائل من المغرب، يقول بارك الله فيكم شيخنا، عندنا في بلادنا المغرب المسؤولون ولله الحمد يعطون للسلفيين تصاريح إنشاء جمعيات هدفها تدريس طلاب العلم ونشر الدعوة السلفية، ويسميها الإخوة عندنا غالبا دور القرآن أو دور القرآن، وعدد هذه الجمعيات يا شيخنا بدأ يزداد، فما نصيحتكم لنا بخصوصها، خاصة أن الإخوة في كل مدينة تقريبا يفكرون في إنشاء جمعية خاصة بهم؟
إذا كانت هذه الجمعيات تعنى بتدريس الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فلا مانع منها إن شاء الله، فهي بمثابة مدارس أو مراكز دعوة للسنة. ولكن يشترط أن لا ينعقد عليها لذاتها ولا براء، فلا يقال هذا من جمعية كذا فلا يأتي إلينا، وهذا من جمعية البلدة الفلانية فلا يأتينا. وكذلك لا يعاقب من يتخلف عن الدروس. نعم، الموظفون الذين وكل إليهم تنظيم أعمال هذه الجماعة وهذه الجمعية، هؤلاء يربطون بدوام يحدده رئيس الجمعية. نعم.
شيخنا، السؤال 29 وبه نختم اللقاء، يقول السائل
في 30.
طيب، يقول السائل: شخص ولدت زوجته والمولود كانت فيه الروح لما ولد، لكن لبث يسيرا ثم توفي، فهل عليه أن يعق عنه؟
ما دام الأمر كما ذكرتم فمعناه أنه ولد حيا، فإذا كنتم متأكدين أنه ولد حيا فله العقيقة، هذا أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته. نعم، والله أعلم.
هذا انتهينا يا
شيخ، حياكم الله ختاما كما حييناكم بدءا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشكركم على ما ظهر لي من الإصغاء وكذلك حسن توجيه الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.